الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعظم قول النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام فيما يرتبط بأبحاث الإمامة، بقي عندنا في هذا اليوم بحث نختم به هذا الباب وهذا البحث، وهو بحث الإمامة الإلهية. المصنف في نهاية البحث تحدث عن بحث الرجعة، هذا البحث الأول سنستعرضه إن شاء الله سريعا، ثم البحث الثاني وهو نذكر خاتمة وكإشارات معرفية مهمة في أمر الإمامة الإلهية، بحث خارج الكتاب. بالنسبة للبحث الأول، تعالوا معي في بحث الرجعة. من المعتقدات الموجودة في مصادرنا الدينية من آيات وروايات مسألة الرجعة، ومعنى الرجعة عندما نأتي في اللغة هي معنى العود أو الكر العود، وتعني اصطلاحا في الاصطلاح ما يستفاد من القرآن والروايات هو أن هناك مجموعة من الأحياء قد انتقلوا إلى تلك النشأة، الله سبحانه وتعالى بقدرته المطلقة يعيد هؤلاء. وهنا الإعادة ليس للكل كما هو المعروف، الإعادة للبعض، هناك بعض يرجع إلى هذه الدنيا وهم من الطرفين، سواء من وصل إلى مقامات عالية من الإيمان أو حتى من وصل إلى دركات نازلة من الضلال والانحراف. وهذه المعتقدات كما يشير الشيخ المفيد عليه الرحمة وجماعة من علمائنا قديما وحديثا أنها من معتقدات الإمامية الواضعة في أدلتنا. الآن مستوى المعتقد هل هي تصل إلى حد الضرورة أو أنها أمر نظري، من ثبت عنده فليعتقد، من لم يثبت عنده فلا يعتقد ولا يخرج عن مذهب أهل البيت، هذا كلام مطروح على كل حال. ولكن الآن احنا نتكلم على هذه اللغة الموجودة في مصادرنا المعرفية والعقدية. تعالوا نقرأ الشيء لكي بعد ننتهي منه، وشوي راح نتكلم عن يعني نعلق في ثنايا البحث. قال الفصل التاسع في الرجعة. الرجعة في اللغة ترادف العودة. الرجعة يعني ماذا؟ العودة أو العود، رجعة يعني عاد لغة. وأما اصطلاحا وتطلق اصطلاحا على عودة الحياة إلى من؟ إلى مجموعة من الأموات بعد النهضة العالمية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن ترجع الآن هذا الرجوع بعد يعني مع مزامن مع ظهور الإمام في إرهاصاته في كذا، على كل حال أبحاثها هناك مفصلة طرحت خصوصا في الكتب الموسعة. قال وهي مما تعتقد به الشيعة الإمامية بمقتضى الأحاديث المتضافرة، بل قد تصل إلى مرحلة بحث التواتر أو إلى كما عند الرهنة متواترة. الاختلاف المباني المروي عن أمة أهل البيت عليهم السلام في ذلك، وفي ذلك يقول الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية منه في مصنفاته عنده المسائل السراوية، قال عليه الرحمة إن الله تعالى يحيي قوما من للتبعيض. الرجعة يعني رجوع الكل، وإن كان هناك قول يقول يرجع الكل، على كل حال في كلام، لكنه المعروف عندنا رجوع البعض. إن الله تعالى يحيي قوما من أمة محمد صلى الله عليه وآله بعد موتهم قبل يوم القيامة، رجوعا قبل يوم القيامة، وهذا مذهب تختص به آل محمد صلى الله عليهم أجمعين. أيضا السيد المرتضى من تلاميذ الشيخ المفيد وعلمائنا الكبار هم في رسائل الشريف المرتضى في المجلد الأول صفحة 125 يقول اعلم إن الذي يذهب الشيعة الإمامية إليه أن الله تعالى بعيد أو يعيد، وإيش العبارة؟ بعيد عن ظهور الإمام أو يعيد
عند الآن تشيخنا يعيد عنده
يعيد عند ظهور إمام الزماني صدار الخطى مطبعي والتفتت له. اعلم أن الذي يذهب الشيعة الإمامية إليه أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي عليه السلام قوما ممن كان قد تقدم موته من شيعته ليفوز بثواب نصرته ومعونته مشاهدة دولته. ويعيد أيضا كما قلنا القسم الثاني ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم فيلتذوا بما يشاهدون من يعني من يلتذوا أهل الحق بما يشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أهله. والرجعة تختص بمن هذا الكلام قال والرجعة تختص بمن محض الإيمان ومحض الكفر والنفاق يعني ضد أصحاب المراتب العالية من الإيمان من شيعة أهل البيت وأصحاب الدركات وأصحاب الانحرافات الرؤوس والضلال والانحراف. قال والرجعة تختص بمن محض الإيمان ومحض الكفر والنفاق من أهل الملة دون من سلف من الأمم الخالية ودون ما سوى الفريقين من ملة الإسلام. واضح يعني طبعا من محور الرجعة تختص بمن محض وكذا من أهل الملة من سلف من الأمم الخالية و من سلف من الأمة حتى من يعني المؤمنين الأمة يعني من أمة إبراهيم من أمة موسى عيسى نفس الشيء يعني تلك النماذج العالية يعيدهم الله سبحانه. الآن الكلام وين؟ الكلام عندنا في مقامين. المقام الأول هذه الرجعة هل هي ممكنة أو غير ممكنة؟ أيضا ما إذا كانت ممكنة ما هو الدليل على على إمكانها؟ لأن تعلمون الإمكان أعم من الوقوع صحيح؟ يعني قد يكون الشيء ممكن ولكنه لا يقع ممكن يقولون الإمكان أعم من الوقوع. قال ويقع الكلام في الرجعة في مقامين إمكانها والدليل على وقوعها. قال ويكفي في إمكانها ما هو؟ كون العود والرجوع إلى يوم القيامة أمر ماذا؟ ممكن بل واقع بالأدلة العقلية والنقلية. يعني إذا المشكلة في العود نفسه هذا مو ليس هو المشكلة لأنه نحن نعتقد كل مسلم بل كل موحد كل من يعترف بوجود الله ويعتقد بالنبوات ماذا يعتقد أنه سوف نرجع إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون ما توجد استحالة في العود. وبما أن الرجعة نوع من العود كل ما هنالك نوع لل أو عود لمن للبعض وليس للكل طبيعي لأن ما عندنا مشكلة أو ما يعبر في اللغة الأصولية واللغة العقلية أنه محذور ثبوتي يعني محذور عقلي ما يوجد محذور عقلي من العود لأنه لا يوجد محذور عقلي وين في الرجوع في رجوع الكل إلى الله سبحانه وتعالى وأبعثهم من جديد إلى يوم القيامة وبالنتيجة ماذا أيضا فبالتالي أيضا إذا كان في الكل فأولى وين بعد في البعض أن البعض جزء من إيه من هذا الكل. أيضا مضافا إلى أن هناك أدلة على وقوعها وذكرت كما سيتضح لاحظوا. قال ويقع الكلام في الرجعة في مقامين إمكانها والدليل على وقوعها. قال ويكفي في إمكانها إمكان بعث الحياة من جديد يوم القيامة مضافا إلى وقوع نظيرها في الأمم وين في الأمم السالفة كإحياء جماعة من بني إسرائيل كما وردت في سورة البقرة الآية 55 إلى الآية 65 هذا القضية وإحياء قتيل منهم في سورة البقرة أيضا 72 73 وبعث عزير بعدما أتعام من موته هم ورد في البقرة سورة 259 آية 259 وحياء الموت على يد عيسى عليه السلام في آل عمران 49 كلها مضاف في القرآن لا يدعي مدعي يقول هذه الروايات ممكن ضعيفة هذا القرآن قطعي الصدور وهذه موضحة الدلالة على أن الله أحيا جماعة وأفراد كانوا ماتوا ثم أحياهم وفهم في هذه النشأة. أيضا هنا وسيأتي أن تصور الرجعة من قبيل ليس من قبيل وسيأتي أن تصور من قبيل الإنسان المحال عقلا تصور باطل، لأن بعض يقول هذا تناسق، هذا بحث التناسق يأتينا في بحث الإمامة أما عدت في بحث المعاد صفحة 417 تقريبا من اشتباكات من صفحة 374 لا وهم تقدم سوف يأتي وين في بحث المعاد في صفحة تقريبا 415 هناك بحث التناسق. على كل حال مبحثنا يأتينا إذن ليس هو من مصادق التناسخ المحالة عقلا. قال وسيأتي أن تصور الرجعة من قبيل التناسخ المحال عقلا، لو كان تناسخ هذا من التناسخ المحال عقلا لما وقع أصلا. قال هذا التصور شو يصير؟ تصور باطل. واضح المطلب؟ قال ومن الآيات الدالة على وقوع الرجعة قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. كان في النمل آية 83 يقول ويوم نحشر من كل أمة، إن الآية تركز على حشر فوج يعني مجموعة من للتبعيض من كل جماعة لا حشرة جميعا. هذه الآية ما نستطيع حملها على المعاد صلى لا يمكن، لأن المعاد حشر للكل كما تعلمون. وهذه الآية تدل على آيات الرجعة، تعتبر من آيات الرجعة. إن الآية تركز على حشر فوج من كل جماعة لا حشر جميعهم. ومن المعلوم أن الحشر ليوم القيامة يتعلق ماذا؟ بالجميع لا بالبعض. يقول سبحانه ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فأخبر سبحانه أن الحشر ماذا؟ حشران عام وخاص. يقول وأما كيفية وقوع الرجعة وخصوصياتها فلم يتحدث عنها القرآن كما هو الحال في تحدثي عن البرزخ والحال البرزخ. حتى البرزخ تكلم بشكل عام خطوط عامة، تكفت بذلك الروايات فصلت في بعض أشارت إلى بعض التفاصيل. قال ويؤيد وقوع الرجعة في هذه الأمة ماذا أيضا؟ وقوعها في الأمة، يعني هذه وقعت رجعات في تلك في قوم موسى في قوم عيسى في قوم كذا الأنبياء السابقين، وما يحدث عند الأنبياء السابقين يحدث عند في أمة النبي صلى الله عليه وآله، كما في الرواية المعروفة عن النبي تقع في هذه الأمة السنن الواقعة وين؟ في الأمم السابقة. قال ويؤيد وقوع الرجعة في هذه الأمة وقوعها في الأمم السابقة كما عرفت، وقد روى الفريقان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال تقع في هذه الأمة السنن الواقعة في الأمم السابقة. هذا أيضا وارد، هذا الرواية في صحيح البخاري في كتبنا وكتبهم من هذه الرواية يعني. وبما أن الرجعة من الحوادث المهمة في الأمم السابقة فيجب أن تقع نظيرها أو يقع نظيرها في هذه الأمة. أيضا من الأدلة على ذلك هذه الرواية المعروفة عن مرضى عالم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول وقد سأل المأمون العباسي الإمام الرضا عليه السلام عن الرجعة فأجابه بقوله إنها حق. إنها ماذا الرجعة؟ يعني حق، يعني من الحقائق الصحيحة المعتقدات الصحيحة أنها حق، فقد كانت في الأمم السابقة ونطق بها القرآن كما أشرنا إلى بعض النماذج، ونطق بها ماذا؟ القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. هذا في بحار الأنوار المجلد 53، المجلد 53 صفحة 59 حديث 45. يقول هذا محصل الكلام في حقيقة الرجعة. ودلائلها ولا يدعي المعتقدون بها. الآن تبقى المسألة هل فعلا هل يعني في مصاف اعتقاد بوجود الله بعصمة الإمام وكذا، يقول نحن نعتقد أنها موجودة، فمن ثبت له الدليل يعتقد بها، من لم يثبت لا يعني أنه خرج عن مذهب أهل البيت. يعني مثل مثلا من أنكر عصمة الأئمة أو أنكر أن الإمام مهدي ما هو موجود، حتى ما يخرج عن مذهب أهل البيت يدخل في مذهب آخر، صحيح؟ يعني هناك معتقدات أساسية لا يمكن ماذا التقاضي عنها، أو أنه أبدا في مسألة الاعتقادات لا بد الالتفات إلى هذه النقطة. هذه بحث على كل حال مفصل في محله. هذا محصل الكلام في حقيقة الرجعة ودلائلها. ولا يدعي المعتقدون بها أن الاعتقاد بها في مرتبة الاعتقاد بالله وتوحيده والنبوة أيضا والإمامة بأصولها الأساسية والمعاد، ها، بل أنها تعد من المسلمات القطعية ولا ينكرها إلا من لم يمعن النظر في أدلتها، ما وصل نتيجة ما كذا، ذاك بحث آخر. واضح المطلب؟ نعم. لو ثبت عنده بالدليل القطعي هذه موجودة وينكر، هذا يصير منكر بعد. نتكلم عن الإنسان اللي مثلا ما استفاد من الأدلة وثبوتها، أو أول الرجعة كبعض من أول الرجعات، عنده منهج تأويلي للرجعة، يعني يقول الرجعة موجودة مو بالرجعة اللي مثلا بهذا المعنى، معاني أخرى. على كل حال إذا عنده لي بينه وبين ربه بتعلم، لكن هذا هو المعتقد يعتقد به وفق ما ذكرته الآيات والروايات وذكره علماؤنا الأعلى. عندنا الآن بحث يذكر بعض الأسئلة وانصح التعبير والمناقشات. يقول السؤال الأول أو الإشكال الأول، يقول إن الاعتقاد بالرجعة، أنت لما تعتقد بالرجعة هذا يكون تعارض مع من؟ مع قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذه الآية تنفي الرجوع بتاتا، بعد لا حرام من بات. لكن الجواب أن هذه أولا مختصة بالضيف الإمام السابق الذين هلكوا بعذابات إلهية، وهذا ما تنفي، يعني هناك كأن في قانون في القرآن من أهلكه الله بصاعقة بعذاب بذي الأمم اللي أهل الله أهلكهم بالعذاب الدنيا، وهنا في الدنيا قبل الآخرة، ذلك ما يرجعوا، ما يماكم منافق هذا الشيء، وأن ترجع طائفة أخرى ماذا شيء آخر، من المؤمن ذي محض الإيمان ومن محض الكفر والنفاق. قال أولا أن الاعتقاد، هذا الإشكال الأول، أن الاعتقاد بالرجعة يعارض قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال فإن الآية تنفي رجوعهم بتاتا، والجواب أن الآية مختصة بالظالمين من الأمم السابقة لأن أهلكوا بعذابات إلهية، ولا تنافي الرجعة لطائفة من الأمة الإسلامية. هذا أولا. ثانيا أن القول بالرجعة، يقول هذا إشكال الثاني، ينافي قوله تعالى، هذا الآية المعروفة اللي الله يقول ما فيها رجوع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، كما في سورة المؤمنين آية 99 و100. لاحظ، أقول آية صحيحة، ما أقول مشكلة، هذا تتكلم عن قانون كلي وعام، عرفت؟ وهذا لا ينافي أن تخصص لإرجاع مجموعة معينة، هم كما أشارت الآية، لأن عندنا قانون المطلق والخير أو المطلق يعني التخصيص والإطلاق وكذا إلى آخره، لأن القرآن فيه بشكل واضح فيه المطلقات فيه المقيدات فيه كذا فيه الناسخ فيه المنسوخ كما يعبر عن سلام الله عليه. يقول والجواب أن الآية هذه ذكرناها الآن، كلا أنها كلمة هو قال وكذا إلى آخره، والجواب أن الآية تحكي عن قانون كلي قابل للتخصيص بدليل ماذا منفصل، يجي دليل آخر كما تلك الآية اللي جت ويوم نحشر من كل أمة فوجا، صحيح، نخصصها. قال والجواب أن الآية تحكي عن قانون كلي قابل للتخصيص بدليل منفصل، والدليل على ذلك ما عرفت من إحياء الموتى في الأمم السالفة. ومفاد الآية أن الموت بطبعه ليس بعده ها رجوع، وهذا لا ينافي الرجوع في مورد أو موارد لمصالح ماذا؟ وياي لمصالح عليا. واضح؟ الإشكال الثالث، لما لا يجوز أن يكون قول تعالى يوم نحشر من كل أمة فوجا الآية ناظرا إلى يوم القيامة، والمراد من الفوج من كل أمة هو الملأ الظالمين ورؤوسهم. يوم نحشر من كل أمة فوجا، يعني في يوم القيامة. صحيح هناك كأن عندنا قسمان للحشر في يوم القيامة، هذا المستشكل يقول حشر كلي موجود، وأيضا الله بعد يميز الظالم بحشر، يعني مجموعات يجوا رؤوس الظالم يجوا كمجموعات، ما يجوا هي الأفراد هي العامة هي هالمليارات من البشر، لا الله يجيب كمجموعات عشان يميزهم من ذلك رؤوس الظلام ورؤوس الانحراف أو مثلا كذا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا الآخرة، يقول لما لا يجوز أن يكون قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ناظرا إلى يوم القيامة، والمراد من الفوج من كل أمة هو الملأ الظالمين ورؤوسهم. والجواب، هذا طبعا بيانه من جهة أنه إحنا الآية أولا ظاهرة في وين؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أظهر أنها ظاهرها أنها فوج وين؟ مو مرتبط بيوم القيامة من كل أمة، لأن آيات القيامة تستلزم ماذا؟ تستلزم وياي أحسنتم أنه يحشر الكل، وليس فيها تمييز من محشور إلى محشور آخر. هذا خلاف الظاهر، يعني خلاف ظاهر هذه الآية. أيضا مضافا أنه قال بأنه لاحظوا، والجواب أن ظاهر الآية أن هناك يومين، يوم حشر فوج من كل أمة، ويوم ينفخ وين؟ في الصور. وجعل الأول من متممات القيامة يستلزم وحدة اليومين، وهو على خلاف الظاهر، كما قلنا بأنه الآية، طبعا هذا مرتبط ببحث آيات الصور وغيرها راجعوا، يعني أنك أن حس الجواب هنا مقتضى أي ظاهر، أن ظاهر الآيات اللي نتكلم عن الحشر ما الحشر، لاحظوا إياي نتكلم عن عن يوم حشر فوج من كل أمة، وهذا مخصوص بالرجعة، وهناك نفخ في الصور وحشر بعد، هذا مرتبط بيوم من؟ بيوم القيامة. فجعل أنه هذا من متممات يوم القيامة خلاف الظاهر. تفهم أن نجعل يوم يحشر من كل فوج من كل أمة نجعله من متمم من في صراط يوم القيامة الحشر الأخروي، لا 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 خلاف الظاهر، خصوصا مع قراءة الآيات الأخرى اللي تكلمت عن الحشر وين يعني حشر بعض وجرع بعض من بعض كما ذكرنا في بني إسرائيل وعند نبي الله عيسى وغيره كما أشرنا. ولو فرضنا أن هذه الآية جعلناها في ترض، جعلناها من أين؟ من الحشر يوم القيامة، ما يبطل عقيدة الرجعة، لأنه فلتكن هذه الآية من وين؟ من مسألة يوم القيامة. لو فرضنا عندك أنت مثلا دلائل أخرى، عندك الإمكان يكفي، فضل عن الروايات، يعني احنا نتكلم كما قلنا عن موقعنا، أولا ليست مستحيلة، وثانيا عندنا أدلة على وقوعها كما هم ذكرنا، يعني ما توقف الاستدلال إلا على هذه الآية. فلنفرض أن فرضا جدلا أن جعلت أنت متممات يوم القيامة، أنه نعتقد أن خلاف الظاهر، لو سلم فليكن متممات يوم القيامة، لكن هذا لا يبطل عقيدة من؟ عقيدة الرجع بتعبيرنا، بطلان الدليل أدل على بطلان المدعى. قال والجواب أن ظاهر الآيات أن هناك يومين، يوم حشر فوج من كل أمة، ويوم ينفخ في الصور. وجعل الأول من متممات القيامة يستلزم وحدة اليومين، هم هذا المستشكي يقول، وهذا وهو على خلاف الظاهر. هذا مختصر الجواب اللي ذكرنا، بس ذكرنا من جهة أخرى. يقول وبما ذكرناه يظهر سقوط كثير ممن ذكره الآلوسي في تفسير عند البحث عن هذه الآية وغيرها. هذا عاد مفسري العام الآلوسي في روح المعاني في المجلد 20/17 يذكر الإشكال كلها معالجة ومردود عليها. واحدة من الإشكالات ذكراني وعالجناها بهذا المعنى بأن أنت حملتها على خلاف الظاهر، وحمل الشيء على الظاهر يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام. ولو سلمنا جدلا فيها ما في هذا ما متوقف إثبات الرجع على هذه الآية. يكفينا أنها مثلا ممكنة من جهة الثبوتية، من جهة العقلية، مضافة لأنها وقعت في السابقة وجاءنا النصوص المستفيضة لم تكن متواترة على وقوعها، فضعنا بعض الدلائل في الآيات يستفاد هذا المعنى. واضح إن شاء الله المطلب بهذا بحمد. أنا تعماري لأتوسع وبعد راجعة الإشكال تكفي بها المقدار والتوضيح بها المقدار. هذا تمام الكلام بحمد الله. وين ها وياي في هذا البحث الإمام؟ بقي عندنا البحث الآخر كما قلت، وبحث خارج الكتاب. مقصود من خارج الكتاب أذكر فقط إشارات معرفية سريعة فيما يرتبط ماذا بالإمام الإلهي. أنا ذكرت هذا البحث في كتابي هذا، راجعوا شرح النافع يوم المعشر في شرح الباب 11 هناك في صفحة 417 في بحث الإمامة. ذكرت كإشارات أنا بالباب أنه مثلا المستمع اللي ما عنده الكتاب أو كذا اذكر كإشارات لبيان هم عظمة الإمامة الإلهية، وبعض الإشارات نذكرها تبعا صفحة 417 يعني أول باب الإمامة الفصل السادس في الإمامة الإلهية. أولا نشير في الإشارة الأولى توطئة أنه من الوضوح بمكان ما للإمامة الإلهية من عظمة في الشأن الاعتقادي بلا شك. لماذا؟ لأن عندما نتحدث نحن عن الإمامة الإلهية عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن الهداية الإلهية المستمرة. شوف إحنا لما نتحدث عن إمامة نتحدث عن هداية، إذن وأن هذه الهداية المأخوذة في عنوان الإمام الإلهي رح يتغن هداية إيصالية كما سنذكر، وليست هداية ماذا إيرائية، بمعنى أن هذه الإمامة توصل الخلق في من يعتقد بها، توصله إلى معرفة الله، إلى معرفة النبي، معرفة أهل البيت، معرفة المعاد، يعني تعطيه الرؤية الصحيحة في المعتقدات، وكما في حديث ثقلين تعصمه من الضلال العقائدي وأيضا من الضلال السلوكي إلى آخر، يعني تعطيه المعتقد الصحيح وأيضا الأحكام الشرعية الصحيح ببركة ماذا؟ ببركة الاعتقاد بالإمامة الإلهية. إذن عندما نتحدث عن إمامة إلهية نتحدث عن هداية إلهية، والهداية الإيصالية يعني حتما وجزما من يتمسك بالثقلين سوف يصل وينعصم من الضلال سلوك اعتقادا وسلوك ماذا ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به. لكن إذا اختل هذا الشاب وما تمسك به ذاك أو هذا حتما لا ينعصم، لا من ينعصم في الأمور العقائدية، شوف عنده اشتباهات كثيرة كما تجد في بعض الفرق البعيدة عن أهل البيت، ولا حتى في الأمور الفقهية السلوكية تطبيقات الأحكام الشرعية هم عندها ما يصير اشتباه وأخطأ، شوف في نكاح عنده مشكلة، في طلاق عنده مشكلة، في ميراث عنده مشكلة، صحيح؟ في أمور المعاملاتية، في فضع عن العبادية، ليش؟ كل نتيجة ماذا؟ أنه لم يتمسك بما أمر النبي به ماذا؟ أن نتمسك به. واضح الفكرة؟ ولذلك نحن لا بد أن نصل إلى هذه المسألة ونقول بأن الإمامة الإلهية عندما تحدث عنها يعني تحدث عن انشداد الإنسان إلى خالقه، وأن إرادات وفيوضات الله سبحانه وتعالى مستمر عليه إلى أن تقوم الساعة ببركة ماذا؟ ببركة وجود الواسطة بيننا وبين الله اللي هو محل، فأحسنتم محل الفيوضات الإلهية، مركز الفيوضات الإلهية اللي هم صرحت العبارات بأنه ماذا في الرواية للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهذا الدعاء المعروف الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته، وعم مجرى واسطة تجري فيه عليه الإرادات الإلهية ومنه تنتشر على من يستحق، من هو مستعد. فإذ على هذا الأساس بعد هنا بهذا الاعتقاد في الإمام الإلهي، هم ماذا يعني؟ يعني نعتقد أن الخلافة الإلهية متحققة ولا تخلو الأرض من حجة. فلذلك هم في رواية عن الإمام الهادي عليه السلام، لأنه كما قلت إذن الحديث عن الإمام الهداية هو حديث عن الهداية الإلهية، أيضا هو حديث عن الإرادة الإلهية في إيصال البشر إلى ماذا؟ إلى الغاية القصوى. ولذلك عندنا رواية كما نقلت هذه الرواية عن الإمام صاحب عصر الزمان: قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شئنا. هذا في الغيبة للشيخ الطوسي في صفحة 246، هذا رواية عن الإمام صاحب العصر والزمان: قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شئنا. أيضا في رواية عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته، فإذا شاء شيئا شاءوا، وهو قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا في بصائر الدرجات من الكتب المهمة في مقامات أهل البيت حسن الصفار من علماء القدماء، يعني قبل حتى الشيخ الصدوق وكذا من القدماء جدا، في بصائر الدرجات صفحة 672. أيضا تعلمون ورد في الزيارة الجامعة: العاملون بإرادته. هم الزيارة الجامعة هذا موجود في من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق، نقل الزيارة الجامعة هنا في المجلد الثاني صفحة 609. إذن هذا الرواية هم كثيرة عليها. إذن هذا المطلب الأول. إذن الإشارة الأولى عندما نتحدث عن الإمامة الإلهية، إذن نتحدث عن الهداية الإلهية، نتحدث عن الإرادة الإلهية، نتحدث عن استمرار وبقاء الفيوضات الإلهية وعدم خلو الأرض من حجة، لأن هذا الحجة هو محل لمن ويعاء لمن؟ للفيض والإرادات الإلهية. واضح المطلب الأول؟ هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية جواب على تساؤل، وهو: لماذا كانت إرادة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تكون إرادة لله؟ ليش تكون إرادة المعصوم هي إرادة لله سبحانه وتعالى؟ هنا ذكر العلامة المجلسي واقعا بحث لطيف لتوجيه ليش. حين يسألك واحد تدعي وتقول أن إرادة المعصوم هي إرادة من؟ الله، شاءة المعصوم شاءة الله. ذكر الشيخ العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية في البحار، ذكر توجيه لهذا الرواية، منها هذه، يقول عليها الرحمة: أحسن التوجيهات في تلك الآيات بأن تكون مخصوصة بالأئمة على وجهين، يعني آيات شاء أو كذا، أحدها أنهم عليهم السلام صاروا ربانيين، صلوا إلى مقام مظاهر تامة، يعني صاروا ربانيين خالين عن مراداتهم وإراداتهم. صار ماذا؟ مرآة كاملة لانعكاس الإرادة الإلهية. بعد هذا معنى إذا شاء شئنا، يعني ما في اصطدام بين إرادته وإرادة من الله، يعني هو فان في الإرادة الإلهية، يحقق المراد التام لله. أحدها أنهم عليهم السلام صاروا ربانيين خالين عن مراداتهم وإراداتهم، فلا تتعلق مشيتهم إلا بما علموا أن الله تعالى يشاء. هذا الوجه الأول. قال والوجه الثاني، قال: وثانيهما معنى أرفع وأدق من ذلك، وهو أنهم لما صيروا أنفسهم كذلك، يعني وصلوا لمقامات الصفا والطهار والفناء، صاروا بحيث ربهم الشائ لهم والمريد لهم، فلا يفعلون شيئا إلا بما يفيض الله سبحانه عليهم من مشيته وإراداته. وهذا أحد معاني قوله تعالى في قوله: كنت، في الرواية: كنت سمعه وبصره ويده ولسانه. هذا في بحار الأنوار في المجلد 24 صفحة 306 باب جوامع تأويل ما نزل فيهم عليه السلام ونوادرها. وأيضا للعلامة لطيف العلامة المجلس قال رحمه الله أيضا في مجلد آخر يقول لعل المراد أن المشيئة إنما هي مما خلقها الله في العبد وجعله شائيا، فلا يشاءون إلا بعد أن جعلهم الله بحيث يقدرون على المشيئة، أو أن المشيئة المستقلة التي لا يعارض شيء إنما هي لله تعالى. وأما مشيئة العباد فهي مشوبة بالعجز، يمكن أن يصرفهم الله تعالى عنها إذا شاء، فهم لا يشاءون إلا بعد أن يهيئ الله لهم أسباب الفعل ولم يصرفهم عن مشيئتهم. فالمعنى أن المشيئة المستقلة إليه تعالى، أو أن أسباب المشيئة المفروضة بقدرته تعالى. على كل حال يعني يتكلم في النتيجة توجيهاً بيان لطيف آخر بشكل عام. هذه مجلد 44 للبحار الأنوار. خب نكتفي بهذا المقدار. خب هم بلا بيان آخر يقول أيضا في الأمة هكذا نفسه هم في البحار الأنوار يقول وحاصله أن الله تعالى بعد أن أكمل أولياءه وحجج، يعني أوصلهم إلى مقامات عالية من الكمالات في المعرفة وفي العلم والعبادة وكذا، قال وحاصله أن الله تعالى بعد أن أكمل أولياءه وحجج عليهم السلام لا يشاءون شيئا إلا بعد أن يلهمهم الله تعالى ويلقي المشية في قلوبهم، فهو المتصرف في قلوبهم وأبدانهم والمسدد لهم في جميع أحوالهم. هذا بيان آخر أيضا لي، هذا هم أيضا في بحار الأنوار. على كل حال هذا الإشارة الثانية. الإشارة الثالثة التي تجدر الإشارة إليها أيضا أن الإمامة الإلهية ضرورة، الإيمان ضرورة تكوينية، لا يمكن أن يبقى كون بلا إمام بلا إمامة. فلا يخفى أن الإمامة الإلهية تعني عدم خلو الأرض من خليفة لله تعالى، وهذا يعني أن بقاء هذا العالم وعدم خرابه وين يكمن؟ في وجود من؟ في وجود الإمام. فلو فرضنا واحد أنكر وشكك هذا ما ينافي ضروريتها ووجودها التكوين، كما ينكر مثلا وجود تكوين لأحد الكواكب وعلى النجوم مثلا، أنكر ولا أنكر هو موجود مثلا باب المثال. فمن هنا نجد بأن روايات كثيرة وذلك يطلق على مثل هذه الروايات يسموها ماذا؟ روايات الدور الوجودي. يعني الدور الوجودي يعني كون الإمام حافظ للوجود من السيخان لجميع عالم الإمكان، مش عالمنا المادي، يعني عالمنا المادي العالم الثاني عالم العقلي عوالم طولية عرضية، يعني كل ما سوى الله كل ما هو عالم يعني علامة على الله وهو مخلوق لله نظام الإمامة محفوظ فيه. وذلك عندنا روايات لطيفة أن الإمام قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، إمامة ضرورة تكوينية واضح. وذكرت روايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مثل هذه الرواية بهذا المعنى، لو خلت عن الإمام رضا عليه السلام يقول لو خلت الأرض طرفة عين عن حجة لساخت بأهلها، لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها. هذا في الكافي، روايات كثيرة هناك في الكافي المجلد الأول باب أن الأرض لا تخلو من حجة فراجه واضح. الإشارة الرابعة بعد اختصر قلت لكم أنا أرجوكم للمصدر هم ترجعوا. الإشارة الرابعة أن ماذا نعتقد في التعريف الدقيق للإمامة الإلهية؟ التعريف الدقيق للإمامة الإلهية إحنا ذكرنا التعاريف أن الإمامة رئاسة في مدن، قلنا هذا التعريف ما هي إلا ماذا؟ إلا إشارة إلى وظيفة من الوظائف الإمامة، وظيفة دي مرجع دينية ولا مرجع سياسة، هذه من الوظائف مو حقيقة الإمامة هذه. قد تقول لماذا إذن الفقهاء أهل أو علماءنا في علم الكلام ذكروها كتعارف في كتبنا الاعتقادية؟ نقول نعم ذكروها من باب ماذا؟ من باب مجاراة القول عندما كانوا يناقشون في الإمامة الإلهية بهذا المعنى، ولا في كتبهم الأخرى في كتبنا المعرفية الأدق بتعبيرنا والأعماق من صعد التعبير اللي في معارفنا الخاصة من المستفادة من آيات وروايات عن الأدلة العقلية وغيرها. لا، الإمامة لها شأن عظيم. نحن نعتقد أن الإمامة خلافة الأسماء الإلهية، يعني الإمام خليفة الله في أسمائه وصفاته، وبالعبارة الأخرى هو المرآة الكاملة الصافية التي تعكس جمال وجلال الله سبحانه وتعالى. وهذا هم وردت روايات كثيرة عندنا في هذا المقام، مرآة طاهرة صافية تعكس جمال وكمال الله. ومن هنا من عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله. من ضمن هذه الروايات، إذن عندما نعرف الإمام الإلهي ماذا نعتقد؟ بأن خلافة الله في أسمائه وصفاته. ورد هذا المعنى كما في هذه الرواية عن الأئمة سلام الله عليهم، كما هم في الكافي موجود هذا المجلد الأول صفحة 143، يقول الإمام سلام الله عليه: نحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى. كلمات، كلمة يعني ما يعرف، ما يكشف، مو الكلام يكشف عن المتكلم، هذه كلمة الله تكشف عن عظمة الله، لأن الله عبر عن عيسى بأنه كلمة. وتم إذا عيسى كلمة، الإمامة ماذا تعني؟ تمام الكلمة، حتى يعني وتمت كلمة ربك. إذن الإمام يقول: نحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى. أيضا ورد في الكافي أيضا: ونحن والله الأسماء الحسنى. يقول الإمام الصادق عليه السلام وغير من الأمة: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا. نحن والله الأسماء، يعني نحن المظاهر التام، مظاهر الأسماء والصفات الإلهية، يعني تجد العلم الإلهي فيهم، القدرة الإلهية، حلم الإلهي، المعرفة الإلهية، الرضا الإلهي، الغضب الإلهي. هنا في الرواية: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. أيضا في رواية: إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول: إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. هم مرة الإمام عليه السلام الله يعني. واضح. الإمام الهادي سلام الله عليه في هذا كله طبعا في أصول الكافي، رجعوا على الروايات. الإمام الهادي عليه السلام له كلمة لطيفة موجودة كما قلت في الزيارة الجامعة: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. أيضا ورد أيضا: ونحن والله كلمات الله التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا. هم موجود هذا في تحف العقول بن شعبة الحراني صفحة 479. رواية جميلة عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه، هذه الرواية المعروفة. يقول الإمام الحسين عليه السلام، يقول: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادتي عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. لاحظ في كلمة للشيخ الصدوق في هذا الحديث، يعلق الشيخ الصدوق في علل الشرائع، هذا ورد في علل الشرائع المجلد الأول باب العلة من أجلها خلق الله الخلق، يقول: أن يعلم أهل كل زمان، تعليق على كلمة الإمام الحسين عليه السلام وكلام الشيخ الصدوق، يقول: أن يعلم أهل كل زمان أن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان عن إمام معصوم، فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة، فإنما عبد غير الله عز وجل. يعني الله نصب حجة، فإذا عبادة الله وين؟ بمعرفة من؟ هذه الحجة. فاللي يعتقد أن الله ما نصب حجة هذا ما يعبد الله، خلاف الضرورة اللي ذكرناها، خلاف الأدلة العقلية اللي نقلنا. هذا يقول وعلك الله لا نصب إمام ولا شيء، هذا وش معتقده؟ يعني تحللها بالتحليل العلمي والمعرفي، هذا ترى ضمنا نعتقد عدم حكمة الله، ضمنا نعتقد أن الله ليس لطيف بعباده، ضمنا نعتقد أن الله خالف صح التعبير ما عليه من واجب، استغفر الله بالمعنى واجب من الله، يعني اتهم الله، يعني ظلم الله. فاللي عنده المعتقدات الفاسدة إذا بعد يعرف الله ها ما عرف الله. إذن من يعرف الله؟ من يعتقد أن الله له حجة، وهذا الحجة يقوم بالوظائف الإلهية فيجب اتباعه، ويخلص من جميع هذه الإشكالات. هذا من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل. واضح المطلب؟ هذا الإشارة الرابعة. الإشارة الخامسة، وهي أن كما هم استكمالا على هذه المعنى، أن نعتقد أن الإمامة ماذا؟ الإلهية، كما قلت هي خلافة الله في أسمائه وصفاته، فالإمامة هي الإلهية، الإمامة الإلهية، الخلافة الإلهية الكلية، تمام وضحنا. الإشارة السادسة، هذه الإشارة الخامسة تقريبا تابعة لذلك الإشارة، حتى عشان نختصر الوقت راجعوها. الإشارة السادسة الهداية الإيصالية، هذا ذكرنا، قلنا أن الإمامة ماذا هدايتها؟ هداية إيصالية. توضيح ذلك أن الهداية، أن الهداية على قسمين، معنى هداية إيرائية وهداية ماذا؟ إيصالية. الإرادة الإيرائية مثل ماذا؟ مثال يذكرون، مثلا يجيك شخص الآن يقول لك أين حرم السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه، أنت عندك طريقان له، أما تقول له اذهب، أنت واقف الآن تقول له اذهب إلى أمام ثم لف خذ يمين ثم خذ يسار كذا كذا، وتعطي العنوان وهو يروح، هذا مش مثل ما ويش أعطى العنوان، هذه هداية تصير إيرائية، أرى الطريق. لكن هذا المسكين اللي راح قد يضيع ولا ما قد يضيع، احتمال يشتبه، أرى ما يروح يمين راح يسار وضاع، بين ما يروح الحرم راح مكان آخر، لأنه قد يشتبه قد ينسى قد كذا، مثلا مثال يضرب ولا يقاس. بينما الإرادة الإيصالية لا، مثال عندما يقول لك أين حضرة اللي هو حرم السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليه، تقول ها أنا أخذك بيدي وأوصلك إلى الحرم، أنا أعرف الطريق 100%، لا أتوه ولا أضيع، أنا أخذ عليك الضي تعال وتأخذ بيده وتوصل إلى الحرم. شو صير هذه الهداية؟ إيصال، يعني أوصلت إلى المطلوب قطعا وجزما. نحن نعتقد أن الإمامة الإلهية من النوع هذا الثاني، نسميه الهداية الإيصالي، هذا بالوجدان. أنت إذا تتمسك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، هذه هداية إيصالية جزما وقطعا، تصل إلى الله حتما وجزما وتصل إلى السعادة. واضح؟ من يتمسك بهم معتقدا علما وسلوكا 100% يصل، بصريح القرآن وصريح الرواية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب النبي وحب النبي يعني حب من؟ أولياء أيضا المعصومين الذين أمر بحبهم، إذن يحبوا سلوك إلى محبة الله. وحديث الثقلين يدل على أيضا ذلك، فضلا عن الأدلة العقلية، أنه اتباع الأكمل يوصل ويصل إلى وهنا على كل حال، فذلك في توجد عبارة لصاحب الميزان الجميلة جدا، تفسير الميزان في المجلد الأول صفحة 272، يقول وبالجملة فالإمام هاد يهدي بأمر ملكوت يصاحبه، فالإمام بحسب الباطن نحو ولاية الناس في أعمالهم وهدايتها. أنا شاهدي محمد أشرح المطلب، إيصالها إياهم للمطلوب هنا شاهدي، يكبع البحث المفصل في تفسيره الآن تراجعوا أفضل، هني شاهدي وهدايتها. إذا ماذا الهداية؟ إيصال وهداية، عن الإمامة والإمام إيصالها إياهم إلى المطلوب بأمر الله دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول، لأن الأنبياء يرؤون الطريق. طبعا النبي في أنبياء هم أئمة، كما نعتقد في وين؟ في النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي نفسه اللي عنده الهداية الإيصالية هو أوصلنا إلى من؟ من بعده ومن يخلفه ومن ماذا؟ خلفاء الله، فلكي نصل إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا في الزيارة الجامعة تقول من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم، الزيارة الجامعة المعروفة. واضح هذا المطلب؟ هذه هم رواية خلنا نقرأها، جميلة جدا حتى فيها مرتبطة بالإمام المهدي سلام الله عليه، عن سليمان بن مهران الأعمش عن الصادق عن الصادق جعفر محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عيسام قال، هذا رواه عن سندع إلى الإمام زي العابد عليه السلام، قال: نحن أمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا الدور الوجودي، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وبنا ينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. كل يدل على الدور الوجودي وأنها ضرورة تكوينية، مش ضرورة للشريعة، ضرورة للتكوين. قال عليه السلام: ولم تخلو الأرض، رواية طبعا هذه مقتطع، وقال عليه السلام أيضا: ولم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. قال سليمان: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال عليه السلام: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. وهذا قبل ولادة الإمام الأهدي، الأشكال مطروحة. الإمام يجيب، هذا في الأمال للشيخ الصدوق صفحة 253 حديث 15 من المجلس 34. الإشارة السابعة والأخيرة، طبعا كما قلت الوقت ما نتكلم بشكل سريع، بأن الإمامة نعتقد بها إمامة خلافة الله في أسمائه وصفات الخلافة الكلية الإلهية. للإمامة أعتقد لها مقومات ووظائف اختصارا، يعني من مقومات الإمامة هي النص، العصمة، الديمومة، العلم الإلهي الخاص، العلم الدني له طريق خاص. هذا إذن المقومات، القوائم: نص، النص، العصمة، الديمومة، العلم الإلهي الخاص. الوظائف منها المرجعية الدينية، المرجعية السياسية، دور القدوة والأسوة، والدور الوجودي. ولذلك كلمة جميلة جدا للعلامة الطباطبائي عندما يأتي لها نفس آية، وين هذه الآية؟ الآية اللي هي: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه الآية اللي وردت في سورة البقرة، جميلة جدا. السيد العلامة في المجلد الأول هناك في تفسير الميزان المجلد الأول صفحة 275 له كلمة لطيفة في مضمون وما يستفاد من الآية. قال، يقول العلامة، يقول العلامة الطبطبائي في نتيجة بحث الإمامة، يقول: من جملة الأمور، هذه كلام سيد العلامة، أولا يقول استفاد من الآية إني جاعلك للناس، أن الإمامة لمجعولة. الثاني أن الإمام يجب أن يكون معصوما بعصمة إلهية. الثالث أن الأرض وفيها الناس لا تخلو من إمام حق. الرابع أن الإمام يجب أن يكون مؤيدا من الله. الخامس أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام، مطلع على أعمال العباد. السادس أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم. السابع أن يستحيل أن يوجد فيهم من يفوقه في فضائل الناس. هذا يجمع بين المقومات وبعض الوظائف. هذا في الميزان كما قلت في المجلد المجلد الأول معذرة صفحة 275. هذا أنا كما قلت البحث ذكرته في كتابي هذا في شرح الباب الحادي عشر اللي هو في الفصل السادس في الإمامة الإلهية، ذكرت تقريبا من صفحة 417 إلى 428، وطبعا في مقدمات أخرى وفوائد أخرى بعد راجعوها، كلها مرتبطة بهذا البحث. طبعا يوجد بحث جميل جدا أنا هم يعني ذكرته في ما شاء الله في هذا البحث، جميل جدا اللي من صفحة 439، الإشارة السادسة مراتب الاعتقاد بالإمامة. لاحظ ذكرت إن في المرتبة الأولى اعتقاد بأن الإمام معصوم ومنصوص عليه، هذا حد النصاب تعبيرنا. بعدين إحسان اعتقد أكثر اعتقاد بأن الأمة لهم دور وجودي. المرتبة الثالثة الاعتقاد بأن مع السلام المظهر الأتم لله تعالى أسمائه كما ورد في الروايات: نحن والله الأسماء الحسنى، أو روايات الإمام: نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولاة أمر الله في عبادة إلى آخرة. وجميل جدا أن لقيت روايات كثيرة في هذا، يعني بعض الروايات في هذا المعنى. وهذا مثل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. أي رواية على كل حال كثيرة كما قلت. خلينا نختم هذا البحث بهذه الرواية اللطيفة عن الإمام الصادق، هم الواردة في الكافي في المجلد الأول صفحة 143 الحديث الخامس. جميل هذا، نختم بعد به البحث وراجعوا بقية الأبحاث. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله خلقنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانا ناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزائنه في سمائه وأرضه. بنا أثمرت الأشجار، وأينعت الثمار، وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء، وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله. هذا تمام الكلام في هذا. طبعا قلت كما في إشارات أخرى بعدتون رجوع بهذا بحمد الله، مراعاة طبعا للاختصار ولكي نتم هذه الدورة المباركة إن شاء الله. بحمد الله انتهينا من بحث الإمامة، بقي الآن إن شاء الله من الدرس المقبل يأتي بحث المعاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.